أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللاتي الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. أولا نسأل نحمد الله سبحانه وتعالى أنه بدأ الدرس في هذه الأيام بعد هذا المرض وبعد هذه العطلة الطويلة تقريبا، ونسأل الله أن يوفقنا لإتمامه والسير فيه إن شاء الله تعالى. وبالنسبة إلى البحث الذي قلنا أنه نختاره هذه الأيام بلحاظ أهميته من جهتنا، بلحاظ أن البحث هذا الكتاب هذا مشتمل على روايات كثيرة جدا من أهل البيت ومن غيرهم سلام الله عليهم، فلذا قلنا هذا البحث بحث الحج يمتاز بهذه النقطة المهمة لدراسة الروايات والمعرفة بالروايات والاطلاع على حوائجها إن شاء الله. كما أنه لا يخفى أن بحث الحج أصولا من الأبحاث المهمة في العالم الإسلامي، ولذا جعل في جملة من الروايات من أركان الدين بني الإسلام على خمس، منها الحج، ولنا كلام حول هذا الحديث فيما بعد تعرضنا. بل المستفاد من مجموع الروايات والشواهد أن الحج ليس من أركان هذه الشريعة المحمدية سلام الله على مشرعها، بل هي أصولا من أركان شريعة إبراهيم سلام الله عليه، أو نستطيع أن نقول من وحي السماء، مدرسة السماء تترتب على الصلاة والزكاة والصوم في جملة من الأمم السابقة، والحج في أمة إبراهيم سلام الله عليه. وهناك روايات عندنا أن إبراهيم حج عليه السلام، حج إبراهيم وحج موسى وحج عيسى والأنبياء، وصولا بصفة كلية لا بس بالإشارة إلى هذه النقطة، ولعل التفسير نذكره فيما بعد. إذا لاحظنا بيت المقدس أو بإصلاح اليهود أورشليم، هذا المكان لقداسته ولطهارته، في إصلاح المسلمين كان يعبر عنه ببيت المقدس، يعني بيت القداسة بيت النور. وعند اليهود أيضا هذا التعبير موجود بيت القداسة، ولكن التعبير المعروف عندهم أورشليم، أور بمعنى أور وأير وآر بمعنى المدينة الأرض، سليم شليم سليم يعني الأرض السليمة، يعني المدينة السليمة، يعني المدينة التي هواها سليم والإنسان يعيش فيه يكون بسلام. هذا أصولا إذا نلاحظ التاريخ من بيت المقدس من هذا المكان، أو بالتعبير القرآني بلحاظ المسجد من المسجد الأقصى، أصاب عبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، التعبير في القرآن موجود المسجد الأقصى. في هذا المكان تواجد فيه اليهود وتواجد فيه طوائف من غير اليهود اللي كانوا أهمهم الفلسطينيون، فلسطيني نوع من السلالة البشرية بإصطلاح، سكنوا في هذا المكان ولذا سمي المكان باسم فلسطين. وطبعا بني إسرائيل يعني أولاد إسرائيل وهم 12 شخصا، ومراد بإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلى الله عليه، فيعقوب كان يسمى بإسرائيل وله 12 ولد، فهم يعبر عنهم بني إسرائيل أولاد إسرائيل. فهؤلاء لهم بصفة كلية في التاريخ هجرتين، طبعا لهم هجرة إلى أماكن كثيرة في أوروبا وغيره، لكن إلى الأماكن التي نحن مقدسة عندنا هجرة تقريبا نستطيع أن نقول على ساحل البحر الأحمر إلى المدينة وأطراف المدينة إلى خيبر. وأصولا إبراهيم سلام الله عليه أتى بولده إسماعيل إلى مكة. مكة تبتعد عن البحر الأحمر 70 كيلو، يعني كأنما من بيت المقدس من فلسطين جاء بولده إلى مكة المكرمة. و فی ما بعد ایضا الیهود فی هجرتهم المعروف هاجروا الی هذا المکان لکن وصلوا الی المدینه و علی بعد 250 کیلومتر من مدینه الی خیبر و علی بعد تقریبا 35 کیلومتر فده و فی الطریق ایضا قرى کانت لهم للیهود. هذه رحلة و حركة لليهود و رحلة اخرى ايضا لليهود من بيت المقدس الى شمال العراق و به جنب الفرات الى الكوفه اللي الان يسمى ذا الكفر. ذا الكفر او چفل يسمو باللهجه العاميه چفل قريب الى الكوفه. فاليهود لهم تواجد الى هذا المكان و اصولا في الهجرة الاولى اليهود لما وصلوا الى هذا المكان استقروا في بابل و هي الحلة تقريبا و حتى انشأت مدرسة فكرية معينة يعبر عنه بالمدرسة البابلية في قبال من بقي من اليهود يعني او من رجع من اليهود الى فلسطين او من كان في فلسطين. فلذا مثلا عندهم تلمود بابلي و تلمود فلسطيني. بابل هو هذا قريب الى الكوفة. فلذا ينبغي أن يعرف أن اليهود لهم دور في هذه الجهة وخصوصا علماء اليهود كانوا يدعون أنهم ورثوا من الأنبياء علوم حتى العلوم الطبيعية كالنجوم والطب وما شابه ذلك. وطبعا هم معروفين بخبرتهم اليهود خبرهم الله. كانوا يسمون أنفسهم أهل الكتاب علماء في المدينة. أهل الكتاب يعني اليهود اصولا في المدينة المنورة اهل الكتاب مراد بهم اليهود. اصولا من زمان ابراهيم الى فيما بعد الى اليهود الى عيسى عليه السلام لهم ارتباط بهذين المسيرين. شرح هذا الارتباط لعله يحتاج الى وقت و مجال اخر لكن اجمالا انا ذكرت لكم. و اهم هذا الارتباط بمجيء ابراهيم الى مكة المكرمة و حالا من اسرار الغیب. یعنی لان مکه خب که ما تعلمون محاط به جبال و منطقه حار صحرا به واد غیر ذی‌زرع و علی بعد تقریبا 70 کیلومتر مکه طائف لازالم طائف موجوده مدینه طائف و سبحان الله ابرد مکان فی الجزیر العربیه احسن مکان و ابرد مکان فی الجزیر العربیه طائف سبحان الله. ابراهیم یأتی بولدی الى مکه مع امی هاجر یجعلهما فی طائف مکه و بعد 70 کیلو بسه کثیرا به اصطلاح ذاک الزمان یسمى یوم و نصف. یوم تقریبا 45 کیلو الى 50 کیلو یعنی مسافت طائف علی مکه علی بعد یوم و نصف 70 کیلو. الان هم نفسشه و طائف جبال مرتفع ابرد نقطه في الجزيره العربيه كلها يعني في الحجاز واليمن في كل الجزيره العربيه لا توجد نقطه ابرد من طائف. فلذا في جغرافيا القديم كان يذكرون بان المكان الوحيد اللي في ايام الشتاء يجمد الماء يصير ثلج هو طائف. الان لا يجمد لان الارض صارت حاره. الان لا و في نفس الوقت منطقه جبليه فيها كثير من الاشجار خصوصا العنب. العنب الطائفي الى الان معروف. تفاح الطائفي الى الان معروف. حكمه الهي حتما موجوده ان يجعل ولده في واد غير ذي زرع هو جائع بمسافه مئات الكيلومترات. فاذا ولده يجعله في مكان على بعد 70 كيلو من ابرد مكان في الجزيره العربيه. على ای حال فطبعا حتما اسرار الهی موجوده و مجیء الى هذا المكان انصافا. و فی القرآن الکریم لما یذکر قضیه مکه یشیر الى ابراهیم سلام الله علیه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدى للعالمین فیها آیات و بینات و تعبیر جمیل. یعنی اكو شواهد قوی ان اول بیت بالقیاس الى مثل اقصا الى مثل صافی فلسطین. یعنی القرآن کریم یؤکد ان اول بیت مکه لا مثل اقصا فیها آیات شواهد موجوده. فیها آیات مقام ابراهیم. مقام حجر کبیر کان یقف علیه ابراهیم لابن البیت متعارف بالبنائین فيها آيات بينات مقام إبراهيم. فيشير تشير الآية المباركة إلى أن إبراهيم هو الذي كان يقوم على هذا المكان ويبني البيت، فهو أول قبل مسجد الأقصى، أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، فيها آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن شاء الله نشرح الآية فيما بعد باعتبار من استطاع إليه سبيلا. فنلاحظ هنا أن الآية المباركة تشير إلى أن إبراهيم هو الذي قام بها، قال إبراهيم رب أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود في آية أخرى، وأن يرفع إبراهيم القواعد من البيت في آية ثالثة. وهلم جرى المستفاد من الآيات المباركة أن إبراهيم بنى البيت، لكن هناك روايات يستفاد منها أن آدم بنى البيت وإبراهيم رفع القواعد، يعني اندرس البيت وبغي القاعدة قواعد البيت أساس البيت، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت. فإن شاء الله تعالى إذا صار مجال مناسب نشرح أنه في بعض الروايات حتى قبل آدم، إن الله بنى هذا البيت قبل آدم. ونطرح هذه الفكرة هناك أيضا، أنه يستفاد من حيث المجموع من الروايات أنه في هذه الشريعة المقدسة جملة من الأمور ذكرت في القرآن وجملة من الأمور ذكرت في الروايات أو ما نعبر عنها بالسنة. فهل هنا هل في هذه المسألة هكذا؟ كأنما في القرآن إبراهيم يبني البيت، لكن في الروايات آدم يبني البيت. إن شاء الله نشرح، لأن هذا بطبيعة الحال لا يخلو عن صعوبة. إن شاء الله نشرح مفصلا بإذن الله تعالى، شرحنا سابقا لكن تطبيقا على هذا المورد، أن مستفاد من مجموع الروايات أن أحكام الشريعة على قسمين رئيسيين، فريضة وسنة. قسم فرض الله وخصوصا ذكر في كتابه، وقسم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في محله الفرق بين الفريضة والسنة والنكات الموجودة فيه في باب الواجبات وفي باب المحرمات. يبقى الكلام أنه في الأمور التاريخية ما الفرق بينهما، يعني في أمر تاريخي كبناء الكعبة هل هناك فريضة وسنة؟ مثلا الله يجعله إبراهيم لكن رواية يجعله آدم أو قبل آدم، إن شاء الله في مجال آخر. الآن غرضي فقط إشارة إجمالية عامة. فالمستفاد من مجموع الروايات والمستفاد من مجموع الشواهد أن إبراهيم صلى الله عليه كان له دور في تأسيس هذا البناء، إما استمرارا و إما إيجادا. احتمالا استمرارا آدم بنا و درس، ثم إبراهيم بنا على القواعد البيت جديدا. نشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى إشارات عابر. هذا بالنسبة إلى إجمال هذا البحث. و يستفاد أن الحج مما سنه إبراهيم صلى الله عليه. فالأنبياء فالأديان الثلاثة، يعني العيسوية واليهودية والإسلام، استندوا في أصول تشريعهم إلى إبراهيم صلى الله عليه. ويستفاد من مجموع الروايات والآيات أن هذه كانت سنة إبراهيمية، تشريع إبراهيمي. فلذا الحج مو فقط داخل في صميم الشريعة الإسلامية، داخل في صميم الشريعة الإبراهيمية أيضا. بل يستفاد انه من زمان آدم، یعنی که عندما امر فی فطرت البشر اصولا، اصولا الحج اکثر مثل صلاة، کیف الصلاة تكون فی فطرت الانسان و فی حیرت الانسان، فكذلك الحج اکثر من ان يكون من ارکان الدین، کنما من ارکان الفطر الانسانیه مورد من ارکان الدین، کما ان الانسان فی فطرت یترجه الى الله و یعبد الله سبحانه و تعالی فی الشدائد یتوجه الیه، کذلک به نسبت الحج. فلذا الحج له عظم خاص. و انا رأيت بعيني الان لا اذكر الصفحه، يوجد هنا کتاب تورات عربي، اول ترجمه لتورات، انا شايف الكتاب بعيني، رأيت الكتاب بعيني، مو انه نقلا، كتاب تقريبا حجم كبير، مو الحجم المتوسط لا كلش كبير بينهم. ترجمة التوراة العربية أظنه تاريخ الترجمة أو طبع الكتاب 1885 الميلادية، قبل أكثر من بإصطلاح 140 سنة، حدود 140 سنة. الكتاب في هذا الكتاب يصرح يقول وجاء إبراهيم إلى مكة، يصرح بكلمة مكة وعنشي تسأل رئيس بعين يصرح فيما بعد غير وما أدري في الدلف آخر إن شاء الله كلمة مكة، وأظن في الترجمة الفارسية إن شاء الله قالوا كلمة أخرى، لكن أنا شايف الترجمة التوراتية العبرية العربية الأولى، أول ترجمة للتوراة العربية تصريح فيها بكلمة مكة، وإن شاء الله تعالى إذا سهل الله لنا ذلك نذكر شواهد كثيرة في هذه الجهة، لأن اليهود بعد أن هجروا من بيت المقدس، بعد أن أخرجوا وسفروا من بيت المقدس، انتشروا في أقطار الأرض، منهم من راح إلى أوروبا، منهم من راح إلى مثل إيران، منهم من راح إلى الجزيرة العربية، وإلى من يعني من شمال العراق إلى أواسط العراق، ومن جهة أخرى من خط آخر موازي للبحر الأحمر جاءوا إلى مكة وإلى المدينة. أنا اليهود جاء إلى المدينة، إبراهيم جاء إلى مكة. الآن هذه نقطة في غاية الأهمية، يعني يبدو أن هذه الأراضي من مسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إلى المدينة بل وإلى الكوفة في التراث اليهودي لها قداسة، مو فقط في التراث الإسلامي. عندنا عدة روايات جمعها بعض الإخوة لكن لم تطبع بعدها في قداسة الكوفة، وأنها جودي، وأن الجودي جبل جودي، وسفينة النوح، ونوح خرج السفينة من الكوفة، والأنبياء الإلهين جاء إلى كوفة، الروايات الموجودة أن عيسى مر على كربلا فصار كذا، أن موسى مر، روايات ما، فإنصافا شواهد كثيرة الإنسان يلاحظ من بيت المقدس بموازات البحر الأحمر إلى مكة وإلى المدينة، ومن الوسط يعني من شمال العراق الى العراق الى اوساط العراق، يعني يبدو لهم قداس، يبدو ان اليهود لهم قداس خاص لهذه الاماكن. هذا شعار اللي الان هذا الدول الخبيث اسرائيل ترفع هذا الشعار من النيل الى الفرات، الفرات في تصورهم الديني له قداس يرجع الى هذا. ومن الغريب أن الروايات تؤكد أن الحج كان في ضمن شريعة إبراهيم سلام الله عليه، واليهود والنصارى هم اللي غيروا ذلك، يعني من النوادر، من نوادر العبادات التي كانت في شريعة إبراهيم، واليهود والنصارى لم يلتزموا بها، ولكن مثلا المشركين التزموا بها. هو عجيب هذا الشيء. بالنسبة إلى المجوس لم يذكر في شيء من الروايات أنهم كان عليهم الحج، لكن بالنسبة إلى الأشياء الموجودة اليهود والنصارى لم يعملوا بالحج، باعتبار هؤلاء استمرار شريعة إبراهيم، امتداد لشريعة إبراهيم. وبالنسبة إلى المشركين التزموا بالحج، بل المشركين في مرحلتين يأتون إلى أعمال الحج، في أيام الحج في ذي القعدة وذي الحجة، وفي أيام رجب. أيام رجب يسمى عمره، الحج الأصغر في بعض التعابير يعبر عنه بالحج الأصغر. وهذا من غرائب الأهم أن اليهود والنصارى لم يلتزموا بالحج والمشركون التزموا. طبعا المشركين باعتبار طبيعتهم الشركية غيروا مناهج تدريجا، يعني المشكلة في قضية الحج أن المشركين تدريجا غيروا مفاهيم التوحيد التي كانت موجودة عند إبراهيم صلى الله عليه إلى مفاهيم الشرك. وحتى التلبية المعروفة لعلكم سامعين بها، تلبية المشركين هكذا كان: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني حتى التلبية صارت شعارا شركيا خرجت عن حد التوحيد. هذا اللي موجود الآن عندنا في رواية. طبعا التلبية عند العرب لم تكن بهذه الصيغة المعروفة للتلبية، لكن إضافة إلى هذه الصيغة المعروفة أنا رأيت حدود 20 تلبية لهم، مثلا بنی هذیل لهم تلبیه، غفار بنی غفار لهم تلبیه، بنو فلان لهم تلبیه، حالا اشون تلبیه رئیس لهم فی کتاب مفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام دکتر مصطفی جواد هو یذکر به عیون نصوص التلبیه المعروف الموجود عند العرب فی سنوات متأخر. و لعل هذا هو السر انه من کان مصطفی ان و ترک الحج یقال له عند موته موت یهودی او نصرانی، موت یهودی او نصرانی، اشاره الی ان هذا الحج بما انه سنت ابراهیم و کان مفروض ان المسلمین کلهم یعنی الادیان السماوی کلها تأتی بهادش به اصلا نسک المعین، مع ذلك ترکو و المشرکون اتو بهاد النسک، یعنی من قریب الامر ان المشرکین به اضافات شرکیه اتو بهاد العمل. الان که فما کان فالذی استفاد من مجموع الآیات و روایات و سیر المستمر القطعیه، اصلا انشاءالله به مناسبات نذکر ما کان مشترکن بین الحج الذي المشركون یأتون به و الحج الذي حتی نحن الان نأتی به، حتی موجود في تاریخ مثلا ان المشركين لما یأتون بالحج فلما یأتون بالنصر احدهم یقوم و یصرح بانه مثلا انی اقف فی هذا المکان انی اقوم مثلا به هذا الذب مثلا قربت الى الله، فالجماعه يتكلم الان في الحج هكذا طالبا مرشد القاتل يتكلم. سبحان الله، هذا موجود قبل الاسلام، شيء غريب جدا. الاحرام موجود قبل الاسلام، لكن الاحرام كان فقط عند الطواف، يعني لما يخرج من مسكنه من مكانه من بيته متوجها للكعبه يجعل شعاره بصراحة التقليد والإشعار، إشعار يعني يلطف دم الحيوان بدمه، أشعره أي بصراحة جعل له شعارا علامة، فيلطف مثلا البعير بالغنم بعلامة خاصة على أنه هذا بصراحة للهاد، هذا للذبح، هذه ذبيحة لله وفي سبيل الله. فلما يخرجون بيوتهم بهذا الترتيب لا يصل الى مكه، فاذا ارادوا الطواف حينئذ نزعوا ثيابهم ولبسوا ثوب الاحرام، فثوب الاحرام كان موجود في الجاهليه ايضا، لكن عند الطواف قال يقولون هذه ثيابنا عسينا الله في هذه الثياب، نحن صدت منا ذنوب وعصيان، هذه الثياب لا تصلح للطواف، فينزعون الثياب ويلبسون ثوب الإحرام. فثوب الإحرام كان متعارف عند المشركين أيضا، لكن خصوص الطواف، لكن الشيء الذي جعله رسول الله من عند الميقات ثوب الإحرام وخصوص الطواف، حينما يبدأ بالتلبية يدخل في الإحرام من ذاك الوقت يبدأ بثوب الإحرام، لبس ثوب الإحرام مو فقط عند الطواف. على ان شاء الله تعالى سياتي باذن الله تعالى جمله من شعائر الحج المشتركه بين المشركين قبل الاسلام و بين بل جمله من شعائر الحج المشتركه بين ابراهيم سلام الله عليه و الاسلام و جمله من الامور التي غيرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، منها المواقيت، مواقيت حتى في شريعه ابراهيم ما كانت موجوده، في شريعة إبراهيم حدود الحرم موجودة، حدود الحرم جعل الحرم حدودا، وأما المواقيت هي أبعد من الحدود، بعضها جدا بعيد، أبعد ميقات الحليفة على بعد تقريبا 450 كيلو من مكة المكرمة، ولعله ذات العرم في العراق وكالعلم ليس مسافة ذات العرم في بالي، لكن بالنسبة للمواقيت المشهورة أبعد ميقات هو ذو الحليفة. إن شاء الله نشرح بالنسبة لذات العرق، ذات العرق أكو كلام أنه لم يجعله رسول الله وإنما جعله المسلمون فيما بعد، نتكلم حول ذلك إن شاء الله، وهو ميقات أهل العراق، ذات العرق ميقات أهل العراق. على أي كيف ما كان المستفاد من مجموع الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة لما قام بحجة الوداع غير جمله من الامور التي كانت موجوده عند ابراهيم وزاد ونقص، يعني اتى به طريق جديد في الحج، منها حج التمتع لم يكن في زمان ابراهيم صلى الله عليه وسلم. و ما كان المؤمنون مسلمون ولا المشركون يعرفون ذلك، يعني ما معنى ذلك؟ ان رسول الله ما حج اعتمر اولا ثم خرج من العمره، لاحظوا، یعنی صار محلا لبس اللباس و ثياب كذا، مو رسول الله فعل هذا شيء. قال منكم من لم يسق الهدي، من ساق الهدي يبقى على احرامه، من لم يسق الهدي يخرج يستطيع ان يخرج فيجعله عمره، يخرج من الاحرام ويصير محلا تماما. هذا في شريعه ابراهيم ما كان موجود ولا عند المشركين، لأن في تصورهم الخروج من الإحرام بذبح الحيوان، قبل الذبح ما ممكن، الحيوان الذي يأتي به للإحرام إذا ذبحه حينئذ يخرج من الإحرام. ولذا في عام الحديبية في سنة السادسة رسول الله خرج بأنه نموت تدخلنا المسجد الحرام، ما صار مصالح عليه صلح الحديبية. حديبية من حدود الحرم مما جعله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الإخوة اللي متشرفين للحج الآن لما يخرجون من مكة على مسافة قيلة على اليمين كاتب شميسي، هنا شميسي، حديبية الآن شميسي اسمه الآن حاليا، و صار فرط لا موفق للحج، بلغني أنه قادرته يصير ميقات ترتيب و مسجد و كذا و فلانه اهتمام قاعده سی ذاکر وقت ما کن بلغنی الان سید میقات و خوش فکره شما ایسی یه حدودی من حدود الحرم ادن الحید من جولت ادن. فهناك وقف رسول الله مع 1400 نفر من المسلمین و صار مصالحه، و من جولت امور المصالحه ان لا يعتمروا تلك السنه، ما كانوا جاین للحج، كانوا جاین للعمره، كان في ذي القعده مثل هلیا، ان لا يعتمروا في ذي القعده و يرجعوا الى مكه الى المدينه. فوافق رسول الله قال ميخالف و امر المسلمين ان يخرجوا من الاحرام لانهم كانوا محرمين. فهنا خالف المسلمون، يعني من جمله المخالف، خالف به المعنى، قالوا كيف نخرج من الاحرام ولم نذبح الحيوان ولم نسعى بين الصفا والمروه؟ هذا اللي موجود في التاريخ، هذا مراده. هذا كان من جملة سنن إبراهيم صلى الله عليه، حتى المشركين ملتزمين به، وموجود في كتب السيرة أن رسول الله دخل الخيمة وعنده أم سلمة فقال أنهم لم يسمعوا كلامي، قلت لهم يخرج من الإحرام، فقالت يا رسول الله أنت أول مرة أخرج من الإحرام، هؤلاء هم يخرج من الإحرام. فخرج رسول الله من الإحرام. فهذه أشياء جديدة لم تكن موجودة عندهم، أن شخص يمكن أن يخرج من الإحرام من دون أن يذبح الحيوان، الخروج من الإحرام يكون بذبح الحيوان. وسيأتي إن شاء الله شرح هذه الأمور كل ذلك في محله إن شاء الله تعالى بتفصيل بإذنه تبارك وتعالى. على إنك فيما كان، فالحج له مراسم خاصة، ومن جملة المراسم المهمة أصلا هجوم أبره إلى مكة للحج، شاف أن الناس يهمون يهتمون بالحج، فجعل مكان وأحرق المكان ثم هجم على مكة، أي قضية الفيل كما في الآية المباركة. على أنك في مكان، فالموجود حالي، يعني الموجود في الروايات، أن اليهود والنصارى دو أن السنة إبراهيمية تركوا الحج والمشركون أتوا بالحج، لكن في الروايات لم يذكر المجوس هم تركوا الحج، اليهود والنصارى تركوا الحج. ولعل هذا هو السر في أن الحج هي العبادة الوحيدة اللي في القرآن الكريم مذكورة بعنوان الناس، مو يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا ما موجود حج، ولله على الناس، على الناس باعتبار اليهود والنصارى والمشركين، وطبعا المسلمين باعتبار أن إبراهيم هو سماكم مسلمين. وأبو هذه الأمة إبراهيم صلى الله عليه. فيستفاد من هذا المجموع أنه الحج يمتاز من بين العبادات بشيء لا يوجد في بقية العبادات. ونذكر إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى في حج الصبي ما يفيد في المقام. أصولا حج له ميزة خاصة من بين العبادات. من هذه النقطة من هذه سأتي إن شاء الله تعالى هي العبادة الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يأخذ فيها نائب وهو حي إذا كان كبير السن واستطاع ولا يمكنه الركوب للحج والمشي للحج، حينئذ يستنيب يأخذ نائب. لا توجد عبادة أخرى عندنا بهذا السن. العبادة الوحيدة اللي تأتي من الطفل غير المميز، لا توجد عبادة أخرى. يعني العبادات حتى المستحبة يأتي بها الصبي المميز. الوحيد الذي يمكن أن يؤتى به من غير المميز هو الحج. رفعت إليه امرأة صبيا، في رواياتنا هكذا صبيا، وفي روايات العمر له سنة من العمر، سنة واحدة. قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم وعلك عشر. العبادة الوحيدة التي يصح الإتيان بها مستحبا ولو عن غير المميز هو الحج، وله فوائد وآثار إن شاء الله الآن ليس غرضي الدخول فيها. يعني تكون جملة من المميزات الخاصة بين الحج وبين غير الحج نذكره إن شاء الله، كل واحد في مقامه مع فوائده إن شاء الله تعالى. على اینکه ما کان و اهتم المسلمون بداله و قلنا اجمالا رسول الله صلی الله علیه فی مکه المکرمه لما باعث سنه 40 عمر و 40 سنه 13 سنه فی مکه، حتی شواهد تشیر الى ان رسول الله قبل المبعث کان یحج مع المشرکین. الحج حتی المشرکون یأتون به، یعنی رسول الله کان یأتی بالحج حتی فی قبل البعثه، به اعتبار مشرکین یأتون للحج. و حتی موجود فی کتب تاریخ همه نقطه لی ذکرت لکم انهم کانو یلبسون ثوب الاحرام عند الطواف فکان فی مکه المکرمه اشخاص فی بیتهم مثلا یوجد الفین مثلا احرام ثوب احرام لما تأتي القبائل للحج فكل قبيلة تعرف شخص مثلا فلان صديقه، فإنه يأخذ 100 ثوب إحرام 200 ثوب إحرام استجار من عنده حتى يأتي. ثم أظنه الآن لا يحضرني دائرا، أظنه في كتب التاريخ يعبر عن هؤلاء حنس. شوفوا حنس كلمة حاء ونون وسين، حاء حطي، أظنه يعبر عنهم بحنس. و رسول الله ايضا كان في بيتي مقدار من ثوب الاحرام يوجرها لطائف معين، مال خزيل قف خفار مذكور بشه. حتى نفس رسول الله كان في بيتي كان يقال احناس، احناس مراد هذا المعنى. ما ادري الان بما انه قبل كم سنه رايت اللفظ الان اتغابت عن ذهني. لفظ خاص من كان عنده اثواب الاحرام يوجرها للناس، و كل واحد يوجه لقبيلة معينة فيأتون إلى هذا الشخص مثلا هالسنة من هالقبيلة اشتجع عند الحج، فبعدد الأشخاص يأخذون منه مثلا 100 نفر 200 ثوب، كل نفر ثوبين بعد إزار ورداء ثوب. على إن كيف ما كان فالظاهر أن رسول الله كان يحج مع المشركين. وفي رواية صحيحة عندنا، رواية صحيحة أن رسول الله عشر حج 20 حج مستسرًا أن رسول الله حج 20 حج مستسرًا. نحن وصولا ذكرنا هذا الشيء أن الذي يتأمل في الآيات المباركة يرى أن الصلاة والزكاة في مكة المكرمة مأمور بهما. في آيات مكية صلاة وزكاة مفروض، صوم فقط في الآية المدنية، في آيات مكة صوم ما موجود. يظهر أن المشركين ما كانوا يأتون بصوم، مع أن صوم في الشرائع كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فمن هذه العبادات الصلاة والصوم في مكة، الحج في أيام مكة، صوم في المدينة. السنة الثانية رسول الله حدود شعبان دخل المدينة، شهر رمضان من السنة الأولى من بعد الهجرة لم يصوم رسول الله إلى أن دخل شهر محرم. يوم العاشوراء، يوم عاشوراء صام رسول الله، رأى أن اليهود في المدينة صاموا فسألهم، قالوا هذا اليوم أنقذ الله موسى من البحر، فقال نحن أولى باتباع موسى. فقال رسول الله من أكل منكم شيئا فليمسك، ومن لم يأكل فليمسك يصوم. فيوم عاشوراء، و ينبغي أن يعرف لو بس مادام نذكر بحث مال هیام قتل نذكر نکات، مراد به صوم عاشورا في روايات، يعني في روايات صدر الأول، هو اليوم التاسع من محرم، أو في كتاب محل موجود عاشورا هو التاسع من محرم، من عاشورا والعاشر، عاشورا والعاشر. صوم عاشورا يراد به التاسع. اليهود كانوا يصومون من ظهر يوم التاسع الى مغرب في اليوم العاشر، يعني من يوم التاسع تاسعا ظهرا من بعد الزوال يبدا صومهم، وفي الليل اذا لم يناموا يمكنهم الاكل، اذا ناموا بعد لا ياكلون، لا ياكلون يوم العاشر، يوم العاشر الغروب. فمن زوال اليوم التاسع الى غروب اليوم العاشر، مراد به صوم عاشورا هو تاسع المحرم، مو هو العاشر. الان نحن في روايات ما ينسل كلام عن صوم عاشورا، مراد يوم العاشر. لكن الذي فعله رسول الله وكان اليهود يتفعله بعنوان صوم عاشورا من اليوم التاسع، فصام رسول الله يوم عاشورا مع اليهود، فصار حدود شعبان من السنة الثانية نزلت آيات الصوم. فشهر رمضان في السنة الأولى لم يصوم رسول الله، شهر رمضان في السنة الثانية صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت آيات الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومن بعد السنة الثانية، بعد قال رسول الله أن صوم رمضان نسخ كل صوم قبله، يعني صوم عاشوراء. فصام المسلمون شهر رمضان من السنة الثانية. و اما الحج فكان المسلمون ايضا في مكة يأتون بالحج، وكان المشركون يأتون بالحج، وكان رسول الله يأتي بالحج. المشكلة لماذا قال الامام مستسرن، يعني سرن؟ لان المشركين رأوا انه اذا كان الحج في ايام ذي الحجه، خب ذي الحجه قد يكون في الصيف قد يكون في الشتاء، اذا في الصيف قليل نازل حار خوزن، هنا شتاء يكون بارد قليل من، فهم يقال ارتبطوا باليهود، ارتباط كان لهم باليهود، وعلاين بعض اليهود زار مكه، فأمروا أن يأخذوا هذا المنهج من اليهود. اليهود إلى الآن، الآن اللي أنا في خدمتكم، الوحيد في كل العالم يهود واقعا قبلهم الله لهم أشياء غريبة وعجيبة غريبة، من جملة غرائبهم أن السنة عندهم شمسية والشهر عندهم قمري، لا يوجد الآن على وجه الأرض تاريخ بعدشه إلا اليهود، اما سن قمریه و شهر قمری و اما سن شمسیه و شهر شمسی. ولذا الیهود عادتن ها کرده کل ثلاث سنوات، یعنی سنتین بعد سنه سنه ثالثه، یجعلون سنه ثلاثه عشر شهرن مو اثنه عشر. الله المبارکه انه عدت شهور عند الله اثنه عشر شهرن ردن الیهود. طبعا انا قلت كرام مرارن مو 21 سنه يصير به اصطلاح 7 سنوات 13 شهر، لا كل 19 سنه لهم حساب. وحتى كتب الإسلاميين أن آيات كتب الإسلاميين في باب النجوم أن اليهود ينسبون هذا الشيء إلى أنبيائهم إلى أنبياء بني إسرائيل. محاسبة دقيقة عندهم، حسابات عجيبة غريبة سمعت بالدخول في المقدار من حسابات في الآثار الباقية البيروني موجود، يذكر الآثار الباقية عن القرون الخالية، يذكر عدد التقويم وكيفية التقويم والتاريخ عند اليهود. على أيه؟ فاليهود دائما أول السنة عندهم سيف ربيع سيف، فهم علموا المشركين هذه النقطة، قالوا دائما أنتوا اجعلوا ذي الحجة في أيام الربيع، لكن المشركين ما جعلوا السنة 13 شهر، السنة عندهم 12 شهر، فقد ذو الحجة دائما في الربيع، ذو الحجة دائما في الربيع. ولذا في رواية المفصل اللي مفضل ابن عمر، وهذا كلام صحيح، يقول غدير كان في نوروز، هذا صحيح، لأن ذو الحجة كان في الربيع، فغدير 18 ذو الحجة كان مصادف لنوروز هم ربيع يعني على قولتي لهم بها وفي هذا الفصل. وأنا قلت أنه في هذا التقويم اللي كتبه فوستنفيلد الألماني للمقارنة بين الشهور الشمسية والقمرية للسنوات الشمسية والقمرية تقريبا 27 من اسفند هو غدير، لكن في هذه الرواية لا، نوروز كان هو أول السنة. صحيح هذا المطلب؟ صحيح. فإجوا علموا مشركي مكة هذا الشيء، أنتوا تعالوا كل 3 سنوات أخروا ذي الحجة، مثلا هالسنة الآن يأخذون ذي الحجة، السنة القادمة كان يخبر كبير أهل مكة بأن السنة القادمة حج ذي الحجة يكون من شهر الفلاني، فلذا صار تدريجا مثلا يأتون للحج في شهر ربيع الأول ربيع الثاني، عندهم ذي الحجة هم يسمون ذي الحجة، لكن في واقعه كان ربيع الأول. مثلا رسول الله لما هاجر الى مکه المکرمه تقریبا ذلحجه کان فی شعبان، هم سمو ذلحجه بس او واقع او شعبان، ولذا 3 سنوات ذلحجه کان فی شهر رمضان، 3 سنوات فی شوال، کل 3 سنوات سرسن، 3 سنوات فی ذی القعده. فلما حج رسول الله حجه الوداع ذلحجه کان فی ذلحجه ساعت النتو عبر واقعا ذا الحجة في ذا الحجة. فبما أنهم كانوا يتلاعبون بالشهور، هذا التلاعب في التعبير القرآني موجود، النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، نسيء هو هذا، يعني هم يجعلونه ذا الحجة لكن في الواقع رجب، وفي الواقع يجعلونه مثلا من شعبان في الواقع ذا الحجة. ولذا كان رسول الله حج 20 حجة مستسرن، وای تعبیر چمیه، یعنی كان رسول الله في المدينة في مكة مالی صواب نکن في مكة المكرمة يحج في ذي الحجة الواقعي، لكن عند المشركين مثلا كان ربيع الأول، ولذا وحده كان يحج، لأن المشركين كان يحجون في ذي الحجة اللي عندهم، حج رسول الله 20 حجة مستسرا قبل أن يهاجر إلى المدينة المنورة قبل الهجرة. فبعد أن هاجر إلى المدينة لم يحج رسول الله إطلاقا، بعد الهجرة لم يحج رسول الله، نعم في السنة السادسة راح للعمرة ومنع من العمرة، سمي بصلح حديبية، وصار اتفاق أن هالسنة رسول الله لا يعتمر، في السنة القادمة يعتمر، ففي السنة السابقة اعتمر رسول الله حتى بالاتفاق بالصلح، وكان في ذي القعدة، طبعا ذي القعدة اللي عندهم في الواقع كان تقريبا في شهر رمضان مو في ذي القعدة، هذا في السنة السابقة. في السنة الثامنة قبيلش حدود شهر رمضان عندهم أسد سافر رسول الله إلى مكة لفتح مكة، و دخل رسول الله مکه الاول مغرب و هو لیس محرم، دخل به ثياب الحرم از اول مره، لان مکه لها حرمتها و لا يدخل مکه الا محرما الا ان رسول الله عام الفرد دخل مکه مع ثياب الحرب و عليه ثياب الحرب، دخل مکه المكرمه و قال هذه الكلمه المعروفه مکه حرم الله، حرم الله حرمها الله مالی قبل خمد سنان و به اربعت آلاف سنان سیال سنان راحل نسان بالی و انها لا تحل لأحد من بعدی و انما حلت لی ساعتا من نهار، مراده حلت لی ساعتا من نهار هذا زمان الذي دخل رسول الله به ثياب الحرم. ففي السنة الثامنة دخل رسول الله مكه من دون ثوب احرام، فبطبيعة الحال لا يحتاج إلى الأمر، ليس محرما حتى يخرج عن الإحرام. ثم قال ثم هي حرام إلى يوم القيامة، فالساعة واحدة حلت لي ثم هي حرام إلى يوم القيامة.
حلت لي وللمسلمين، حلت لي
وللمسلمين معه، أظنه للمسلمين في الآن ليس ناس، أنا بعض المرات أنسى، فلذا أكتفي بالنقل المضمون إجمالي. هذه ثم رسول الله من بعد فتح مكة في ذي القعدة من ريش السنة من تلك السنة ذهب إلى طائف، هذا اللي حنين، غزوة حنين وغزوة مهمة كانت من صوبة. فبعد أن انتصر رسول الله في هذه الحرب بشدة وبصعوبة حتى بلغت القلوب الحناجر، رجع رسول الله من طائف إلى مكة محرما. ففي السنة السابعة اعتمر رسول الله، في السنة الثامنة بعد الفتح، بعد فتح مكة اعتمر و اعتمر من جعرانه، جعرانه من حدود الحرم، لكن ميقات قرن المنازل، قرن المنازل ميقات جعرانه، يا جعرانه مما جعله ابراهيم، حدود الحرم جعله ابراهيم. فاعتمر رسول الله في ذي القعدة ولم يبق للحج، يعني الحج في السنة الثامنة لم يحجز من حج المشركون في تلك السنة، ونسب واليا من قبل عتاب بن أسيد وبعض المسلمين تلك السنة حج المشركون وبعض المسلمين، بعض المسلمين فرجع إلى المدينة. في السنة التاسعة طبعا مكة صارت إسلامية بعد، لكن مع ذلك المشركون جاؤوا للحج السنة التاسعة مع أنها صارت إسلامية، لم يحج رسول الله في السنة التاسعة، ابتداء على معروف بعث أبا بكر ثم بعث عليا بسورة البراءة. وهنا طلب من المشركين أن لا يحجوا بعد ذلك. آخر حج حجه المشركون السنة التاسعة، صار واضح. فقرأ عليهم الآية المباركة إنما المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقرأ امير المؤمنين باعتبار كان اولا امير المؤمنين نفس رسول الله، و ثانيا عند العرب باعتبار اسره رسول الله و من اسره رسول الله ابن عم رسول الله. فقرأ في الموقف عليهم الآيات انما المشركون، اضافة الى ذلك جملة من السنن ايضا قرأ عليهم امير المؤمنين، مثلا و ان لا يطوف بالبيت عريان، لانهم بعضهم كان يطوف بالبيت عريانا، هذا في القرآن ما مذكور. هذا مما قرأه أمير المؤمنين عليهم من كلام رسول الله. فكان يطوف في الموقف، يطوف بين الخيام ويقرأ عليهم سورة البراءة، أيها المشركون بعد ليس لكم أن تحجوا السنة القادمة. ومن السنة العاشرة بعد لم يحج مشركون أبدا. صواب عليك. سورة البراءة، سورة البراءة في حال إسلام مكة، لكن لم يحج رسول الله. طبعا بطبيعة الحال مشركين جملة من المسلمين موجودين، لكن رسول الله لم يحج. في السنة العاشرة حج رسول الله، في السنة العاشرة حج رسول الله. ومن عجائب الأمر، لعله اختيار إلهي، يعني مو أنه قضية صدفة، أن ذي الحجة واقعا ذي الحجة، هذا مسألة واي غريبة يعني، جدا غريبة. اولا بحسب الله ليس فيه مشكلة، رسول الله كان يحفظ للحجة والمشركين يقدمون يأخرون، رسول الله يحفظ ما في مشكلة، نحن بإمكان نحفظ ذلك. لكن المشكلة أن يعني القريبة في الآن أن رسول الله ما وقف بالموقف، يعني يوم عيد بمنى خطب خطبته قال أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. عجیب، یعنی رسول الله علی بغلتی علی ناقته علی ناقته ینظر الی 14 میلیارد سنه، معروف ده من اول خلق سماوات الارض الی زمان 14 میلیارد سنه. خیلی غریب جدا. اصله هم من القرآن عند عدة شهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات تأملوا. ورسول الله في السنة العاشرة يطبق ذلك، الا ان الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات.
احكام القرآن
احکام القرآن یوم خلق، ما هم داریم تو رازشی هم هست موجوده، لیکن به این تعبیر دقیق نه. یوم خلق الله السماوات والارض ینظر الی 14 میلیارد سنه و عند الحج هذا مطابق مع الحج حين بدا خلق خلق السماوات حين ان الله خلق السماوات والارض. الا ان الزمان قد استدار که هیئته یوم خلق الله و سماوات و الارض الا لا نسیع بعد اليوم. نه من این رو باید نداره، یوم خلق الله و سماوات و الارض این در کتب هذا فی کتب سنه موجود، لیکن مو فی صحیح البخاری، یعنی کتب درجه اولا موجود عنده هم مستدن موجود، لیکن موجود درجه عندنا موجود لیکن قریب من هذا الناس مو با هذا الناس فی کتب شیعه موجود مالی ابو الفتوح الرازی او غیره احتمالا لعله اخذهم من السنه على عین موجود عندنا لیکن لا دقیقا با هذا الناس. هذا دلیل هذا العلم الان یقول یقول 13 مليار سنه او 14 13 و 9 13 و 8 میلیون سنه اقوال مختلفه، اکثر من 48 میلیارد 48 میلیارد هم موجود هوای اکثر من حالا، لیکن به حال عجیب شیء عجیب که انما رسول الله عزم یبین ان عدت شهور عند الله لاحظه، یعنی هذه شهور واقعی حقیقیه. مو الیهود یجعلون 13 شهر، مو به امکان المشرکین یغیرون شهر من مکان لا مکان، و که انما حاضر شور لها آثار الخاص هست، معنا ذلك ان حاضر شور لها آثار الخاص. و الان تعلمون نحن الان معكم في هذا الشهر المبارك في ذي القعدة، في شهر ذي القعدة به اصطلاح اليوم رابع من ذي القعدة، مو خامس من ذي القعدة، اليوم الاثنين لا سادس، لان ثلاثة يصير ثمانية، اليوم ستة، اليوم سادس من ذي القعدة ستة شيشة يكشنبة سيئة يكشنبة شيشة يكشنبة شيشة سيشنبة أول ما هو دوشنبة دار. هذا معناه أنه و معناه ان هذا اليوم سادس ذی القعده مطابق مع ذی القعده اللي خلقه الله سبحانه. لان نحن الان صار 1400 سنه نجعل الشهور على ما جعله رسول الله 14 قرن 1400 سنه، یعنی دقیقا من وفات رسول الله 1430 سنه، لان رسول توفی في السنه 11 بالقرن 1430 سنه. نحن رتبنا الشهور على ما رتبه رسول الله، ورسول الله رتبه على يوم خلق السماوات، أنا عجائب موجودة. إنسان أصلا يتحير، مو مثلا حج و مثلا عبادات خاصة معينة، كأنه أسباب عجيبة في هذا الوجود في هذا الكون. لا يمكن كشف الآن هذا المطلب أنه دقيقا الآن ست للقعد، لا يمكن كشفه إلا بطريق الوهم. لا يوجد، لا جهاز کامپیوتر، لا غیره، كل شيء لا يوجد. يك در يك شفلنا الآن اشهد من بالحجه بالقعده، الآن الطريق منحصر في الوهم. لولا ما قاله رسول الله الآن لا نستطيع أن نشخص، لأنه يوم خلق لا سماوات الأرض ذاك الوقت لا شمس موجود لا قمر موجود، فكيف يوجد أن يحسب شهر قمره. يعني عادتا حينما لا يكون شمس ولا قمر، عادتا شهر قمری ما وجود، سن شمسی لا توجد، سن قمری لا توجد. ولذا الطريق لمعرفت هذا منحصر في الوقت، ما عندنا طريق آخر إلا الوقت. و يبدو اهتمام الشريعة الخاتمة، يعني من عجائب الأمر أن هذه الشريعة خاتمة في كل شيء، مقدسة في كل شيء، حتى في هذا الشيء. بأن نحن نعيش مع الشهور بواقعها، نقطة عجيبة. من أول هذا الشهر له أثر، ثاني هذا الشهر له أثر، أيام هذا الشهر لها آثار، أيام شهر ذي الحج لها آثار، أيام محرم لها آثار. هذه نقطة غريبة نستفيدها من الرواية. يعني الطريق الوحيد الآن فقط هو الوحي، لولا الوحي لا نستطيع أن نعرف ذلك. حتى بالأجهزة الحديثة، أدق الأجهزة لا يوجد. في كتاب الجصاص كما تفضل الأخ، أظنه أبو موسى البلخكندي، أبو موسى البلخي مالك هذا المنجم المعروف، أظنه هو ذاكر وذكر، قال أنا حسبت وجلست للمحاسبة، هو من المنجمين، من حين هبوط آدم، آدم كلمة آدم موجود، إلى زمان رسول الله 8 سنوات، أنا حسبت ذلك 8 سنوات طالت المحاسبة. فرأيت أن الحق مع رسول الله، ذي الحج مطابق مع ذاك الأصل. اسا هذا ذاك الزمان 8 سنوات، يحتمل الآن بهذا الجهاز يصير مثلا ساعتين محاسباته اللي به 8 سنوات. الآن لو أدق الأجهزة موجود لا يستطيع أن يحسب هذا الشيء، أن هذا ذي الحج اللي في زمان رسول الله دقيقا يرجع إلى قبل 14 مليار سنة. و يبدو أن الشريعة كانت تهتم بهذه النقطة حتى للأجيال القادمة إلى يوم القيامة، حتى لنا يبين الشهر الواقع. الآن كيف ما كان بالنسبة إلى حج رسول الله إجمالا تكلمنا، إن شاء الله تعالى تفاصيل حج رسول الله ستأتي، و اهتم المسلمون بذلك من الصدر الأول. مجموع ما جاء عن رسول الله و عن صحابه و تابعین فی الحج کثیر جدا، عدت کتب الان موجوده، یعنی مصادر موجوده اهتموا به ربط روایات الحج. و ایضا من عجائب الامور توجد رواية واحده هي مطوله اطول رواية للسنه على الاطلاق في الحج عن رسول الله، اطول رواية للسنه عن الحج عن رسول الله. تمتاز هذه الروايه بما ان تقريبا جميع احكام الحج تقريبا تستخرج منها، بان هذه الروايه هذا الصحابي الجليل يرويه بعنوان حجه الوداع، خرجنا مع رسول من المدينه، دخلنا كذا ثم فعلنا كذا ثم ذهبنا الى مكه، فعل رسول الله كذا ثم فعل كذا، كل التفاصيل الى اخره. وهذه الروايه الواحده مما يرويه أهل السنة كمسلم في صحيح وغيره ما شاء الله. نعم البخاري لطبيعته الخاصة لم يروي هذه الرواية، جملة من السنة حتى من كبار علمائهم نسبوا إلى الشيخين، قالوا أخرج الشيخان، سهوا هذا الشيخان لا بس مسلم. وهذه أهم رواية على الإطلاق في الحج، أهم رواية على الإطلاق في الحج. و ها در روایت فرید یرویه الامام صادق سلام الله علیه عن جعفر بن محمد عن ابیه الامام الباقر قال دخلنا على جابر بن عبد الله الانصاری و کان قد عمیه صار اعما نشوف فسأل الاشخاص فإلى ما سأل ابي قال من انت قال انا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب فضمه اليه حتى فتح باصطلاح ازراره الدقمه فتح مثلا فتح عن صوبه و مثلا قبل صدره مثلا و شم صدره يذكر الامام الصادق التفاصيل ثم يقول قام فصلى ثم الامام الباقر يساله كيف حججت مع رسول الله فهو يذكر الحج من حين خروجه من المدينه على الاطلاق لا توجد في روايات السنه روايه مثل هذا اطلاقا منحصرا و جمله من الصحابه ستم رواه على راس مسلم مسلم رواه هذه الروايه و في كتب اخرى ايضا وردت و الانصاف و طبعا عن جابر موجود عده روايات في الحج في كتب السنه مبعثره و من راو اخر غير الامام الباقر و اقتراحی انه لو يصير اهتمام به هذا الجانب مثلا تجمع روایات ابن عباس في الحج واحده رساله واحد تجمع روایات جابر رساله واحد تجمع روایات عبدالله بن عمر عاص في جهه رساله واحد تجمع مثلا روایات ابي هريره في الحج جهه واحد جدا نافع جدا في هذا الجهه نافع من افضل الروايات روایات جابر و هو السند الذي يرويه الامام الباقر صلى الله عليه وسلم.
شنو الفائده من هذا التجميع
اولا المقارنه بين متون الروايات من جهه انه كثير من رواياتهم عن رسول الله كلام هذا فعل لرسول الله و يتبين سر الاختلاف بين المسلمين بدقه يعني الفائده المهمه معرفه انه في كل مورد الانسان يجمع مثلا كتاب مسند زيد اليوم راجعه روايات في الحج كتاب مسند زيد خب فصل في الحج كتاب في الحج لكن في هذا الكتاب عن امير المؤمنين عن رسول الله لكن احكام مثلا الحاج يفعل كلام سبحان الله ليس فيه روايه مفصله عن حج رسول الله حج الوداع معنی که دام مستدزید تقریبا یعتبر اقدم کتاب توی حال جهن امیر ان اولاد امیر المؤمنین به احکام شرعیه و لا بس این از که صورت و تعرض از کل لکم حال شیخ ایام اللی لکل میکن قبل هادا من حل اصل خبیط آل سعود فی مکه یعنی اخوه الاکبر بعد الى سید بروجردی رحمه الله بتعتا من کسرة الكعبه و جمله من المصاحب و جمله من الاشیاء النفیسه مثلا عبا نفیس 15 عبا نفیس و کلا صندوق ایوان کبیر نفیس جعله داخل صندوق من طریق السفیر اللي موجود عندهم في طهران و صلاه الى قوم السید زنجانی في کتابه به اصطلاح جاره از دریا یک تفصیل السید بروجردی ما دیه سعلاین انا متحیر واقعا اما الهامون غیبی اون لهو اما انده اون کاتب عربی کتب رسال عربی فی غایت جوده استبعد انه انشاء سده بود یعنی انسان عربی جدا لطیف الکتاب جدا لطیف بالله العربی و نشر رساله ها دهی فی نفس الایام فی مصر و اعجب المسلمون فی مصر به ما کتب و سده برجبی اصلا متعجبی انه زعیم دینی شیعی کبیر یک نصر رسال موجود یاد کتاب جاری از داری فیلکم بعن سفیرکم اتا با هاده الهدیه لی و تعلمون ان طبعی مثلا ان طبیعتی ان لا اقبل الهدایا من الملوک و الامرا یقول لا اقبل الهدایا من الملوک و الامرا الا ان اشتمالها على كسوة الكعبة على المصحف الشريف وعلى كسوة الكعبة على زمن قبولها تعبيره يعني ما ممكن يردوا الكتاب ولا ردوا كسوة الكعبة على زمن قبولها لكن أنا فقط قبلت هذين الشيئين المصاحف وكسوة الكعبة فردي الكعبة بس كسوة الكعبة والباقي جعلته هدية لسفيركم يعني الصندوق الشائف ثمين كلها أهداها إلى سفير السعودي في طهران. خب هذا سبب. ثم يقول بما أنتم الآن عليكم مسؤولية الحج وبعنوان أمير الحاج وخادم الحرمين الشريفين، أنا في المقابل أبعث لكم رواية مفصلة في باب الحج تحتوي على جميع أو جل مسائل الحج. إن شاء الله تكون هذه الرواية مورد نظركم للعمل بها في الحج. فبعث هذه الرواية في جابه عرفتم؟ لأن الرواية الوحيدة اللي يرويها السنة بهذا التفصيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ذكره أظنه أبو داود ذاكره مسلم رواه أبو مسلم وأبو داود ذكر الرواية المفصلة. السيد الزنجاني رحمه الله يقول أنا بعد فترة رحت عند السيد البروجيلي صار كلام مع السيد، فقال السيد فقال السيد البروجيلي قال لي لما وصلت الرسالة إلى هذا سعودي آل سعود خذله الله لما وصلت الرسالة له قال عجيب هذا شيء غريب، ائتوا بكتاب مسلم، ائتوا بكتاب مسلم صفحة فلان باب كذا افتحوا الرواية موجودة. فقال أنا أتعجب ما كنا سامعين هالرواية موجودة عندنا في تراث الأرض، لأنه عن الإمام الصادق أبي يعني شوفوا إخفاء الأمر واصل هذا الحال أصلا ما كنت أتصور موجود نفس كلامه رحمه الله وينقله السيد الزنجاني حفظه الله في كتابه الآيات. من الغريب جدا هذا التعبير النسي وإنصافا هم غريب إنصافا هم غريب حدود تقريبا من الطبعة الجديدة يصور 4 صفحات. وقلت لكم في مسند زيد لا توجد هذه الرواية و من الغريب تقريبا هذه الرواية مع تغییر ایشالا نقراه فيما بعد بإذن الله تعالی نتعرض لها عندنا موجود في تراثنا في كتاب الحج معاوية ابن عمار آن هم غریب اونجود بس عن الامام صادق ان رسول الله ما حدود 3 صفحات اظنه الان ما استطيع ان احدد صبرا شايف من ازمان بعيده مو اليوم بعيده الرواية على اینکه به مکان فهناك اهتمام من المسلمین به ربط الحج و خصوصا حجة الوداع و خصوصا ان رسول الله قال خذوا عنی مناسککم، یعنی وعد المسلمین به انه راه یکون حال الحج نموذج للاسلام فی ما بعد الى یوم القیامه، لان اصولا في هذه السنة مضافة إلى الحج نزلت سورة المائدة، يقال سورة المائدة بعضها في أيام الحج وبعضها في الطريق رجوع إلى المدينة. وفي هذه السورة المباركة يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وشرحنا مفصلا بمناسبة فوائد هذه السورة المباركة سورة المائدة و ما يتولد في جمله من الروايات احل حلالها وحرم حرامها هي من اخر ما نزلنا مضافا الى نواهر الايه المباركه هكذا مضافا الى ذلك ما جاء في لانه من بعد الايام اللي نزلت هذه السوره فيها ايام قليل بعد سنتايز الحجه و قال رسول الله كلمه المشهوره هذه الكلمه ايضا موجوده في صحيح مسلم لا توجد هذه الرواية في صحيح بخاري اني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي طبعا في صحيح مسلم ان اهل السنة الان قد يناقشون بانه ما انتمسكتم به ما مذكور نعم هذا ما مذكور سر مثلا يعني ينبغي ان تعرف النصوص بمتونها دقيقا الموجود في صحيح مسلم اذكركم الله في عترتي اذكركم الله في عترتي اذكركم الله في عترتي ما این تمسکتو ما موجود فیاده مسلم و قلنا کرارن و مرارن روایت حدیث سرالله ها اسانید کثیر جدن حتی الان و متون مختلف جدن یعنی الان انسانی دجمع مع صحت ها و مع ضعف ها و متن مشهور ما بله و این لطیف الخبیر نبعنی انهما لن یفترقا حتی یرد علی الخوف يرضى عليه الحر كنا يعني يوم القيامة. يعني في هذه السفرة جعل رسول الله أشياء للمسلمين إلى يوم القيامة. صواب. يعني حتى نحن الآن في زماننا نرجع في هذه الأمور إلى الكتاب العطر من منها في باب الحج بل في بعد المقدمات. و رسول الله قال خذوا عني مناسككم تؤخذ المناسك عن رسول الله و عن اهل بيتي، عن القرآن ما جاء في القرآن و ما جاء في رواية اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين الى يوم القيامة كما في رواية المعروف. و انصافا هم اهتم المسلمون بذلك، طبعا طبيعة الحال اهتم اهل البيت بذلك، بل حصل نوع من الخلاف بين امير المؤمنين و جمله من الصحابه، بل و جمله من الخلفاء، ان شاء الله نذكر ذلك به تفصیل في محله واحدا فواحدا ان شاء الله تعالى نذكر واحدا فواحدا في محله. و الشيء الذي يهمنا جدا كما ذكرنا مرارا و تكرارا معرفه المصادر والكتب التي الفت في هذا الشأن. اجمالا ذكرنا تفصيلا ان بعض الصحابه في زمان رسول الله بدأوا بالكتاب، هم عند السنه اول من بدأ بالكتاب في زمان رسول الله اینه اللي ذكر و يذكر و الان احادیث موجوده هو عبدالله ابن عمرو عاص المعروف. يذكر اني سمعت رسول الله قال لوال جعله على مکه، الان قلت لكم جعل واليا على مکه عتاب ابن اسید في السنه الثامنه من الهجره، في السنه الثامنه من الهجره جعله واليا فنهى عن رسول الله اربع كلمات، ان بيعين في بيع و ان بيع و شرط و ان بيع ان ربح ما لم يضمن او بيع ما لم يضمن او ما لم يقبل. ذكرنا متون الحديث المناسب في ابحاث المكاسب مفصلا. هذا مما هذا اربع كلمات طبعا في اختلاف موجود زیاد و نقیص موجود اشیاء خاص علی این هوای بحث مفصل و مطول تعرضنا له اجمالا في محلی. هذا كان عمره ما بين 15 الى 16 سنه عبدالله ابن عمرو عاص. قال قلت فكتبت هذا الشيء ثم قلت لرسول الله ان مش شيوخ قريش او قريش او مثلا ان الناس يمنعوني من الكتابه عنكم يقولون انه بشر يعرضه نسيان يعرضه خبر كذا يتكلم في حال الخبر كذا مو مناسب ان يكتب كلامه. فقال عليه السلام اكتب فوالذي بعثني بالحق ما يخرج منها هنا، اشار الى فمه، ما يخرج منها هنا الا الحق، يعني انا حالاتي على حد سواء في حال الخبر في حال الفرح في جميع الحالات قد الحق يخرج من فمي صلوات الله وسلام. فلذا اهم شخص من الصحابه و عند الصحابه و عند السنه الان كتب احاديث رسول الله مباشره هو هذا الرجل. و هذا كان يسمي هذه المجموعه بالصحيفه الصادقه، عند السنه اسمه الصحيفه الصادقه. بدايه الكتابه في مكه المكرمه، زمان الكتاب السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة، عمره ما بين 15 إلى 16. توفي رسول الله بعد هذا التاريخ بسنتين و تقريبا 14 فتوفي رسول الله وعمره ما بين 18 سنة إلى 19 سنة 18 و 19. طبعا امیر المؤمنین سلام الله علیه لما توفی رسول الله المشهور کان عمرو 33 سنه، قال رجل کان عمرو 18 سنه الى 19 سنه. هذه نکته مهم معنه هنا به مناسبت الحج، لانه قلت اول بحث فيه روایات ان یعجبونی ان اذکر بالمناسبه تاریخ الحدیث و کیفیت تدوین الحدیث و که بس مثلا ابن عباس ذاک الوقت عمرو حدود 10 سنه و 10 سنه یروی عن رسول الله. جابر ذاك الوقت عمره حدود 22 سنه يروي حديث رسول الله في حجه الوداع. في حجه الوداع حدود 24 سنه عفوا 23 سنه 24 سنه. امير المؤمنين 32 الى 34 سنه عمره الشريف ذاك الوقت. على اینکه که ماکان فمن من کتب عندهم عن رسول الله هو حال رجل عبدالله، لكن عبدالله رئیس له روایت الحج. و انا ذکرت مرارا و تکرارا ان كل حدیث تجدونه عند السنه سندوه هكذا عمرو بن شعيب انا ابيه عن جده قال قال رسول الله حالا من صحیفه صادره، لكن نسخه مختلفه. المذكور في التاريخ أن صحيفة صادرة كان فيها 1000 حديث، لكن أظن الآن أكثر من 1000 حديث. وبلغني أن بعضهم أخيرا جمعه وطبعه باسم الصحيفة، لم أرى الكتاب إلى الآن لم أرى. بلغني قبل 6 سنة و 7 سنة منذ فترة مو جديد، لكن إلى الآن لم أرى الكتاب. فالصحيفة الصادرة هو ما في الصحيفة الصادرة رأيت روايات في الحج، رأيت كتاب الصحيفة. الصحيفة الصادقة أي واحد يريد الصحيفة الصادقة مثلا في مسند أحمد كثير من رواية الصحيفة الصادقة موجود. أنا عمر بن شعيب كل رواية هكذا، أنا أبي عن جده قال رسول الله. عمر بن شعيب هذا حفيد ابن عبد الله، عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله عمر آس، عبدالله هو المؤلف. هذا كان معاصر الإمام الباقر والصادق، توفى في حياة الإمام الصادق، ناصبي خبيث هذا الرجل مثل جدي عمرو عاص من أخوات هذه الأمة عمرو بن شعيب. والبخاري يروي عنه بس لا يروي عن هذه النسخة. يعني هذه النسخة في بداية القرن الثاني نشرت كتابه الصحيفة الصادقة لعبدالله بن عمرو عاص. أئمة الشأن عند السنة في القرن الثالث، يعني بعد أكثر من 100 سنة بدأت الدراسات حول هذا الكتاب، حدود 100 سنة مثلا. مثلا أحمد بن حنبل في المسند ذكر هذا الكتاب. أحمد بن حنبل أستاذ البخاري، توفي في سنة 241 زمان الإمام الهادي سلام الله عليه، لكن البخاري ومسلم لم يعتمد على هذا الكتاب. مثلا فيما بعد ابن حزم يقول هذه صحيفة سوء، يعبر عن صحيفة صادقة يقول صحيفة سوء. لكن كثير من أهل السنة يتمدوا انصافا امثال ترمذي احمد بن حنبل استدعى بالدخول فيه. وذكرنا هذا الشيء لا لجهت اعتماد الكتاب عندهم، لأنه جملة من روايات الكتاب نصا موجودة عندنا. هذا هو المهم، جمله من روايات صحيفة الصادقة نصا موجوده عندنا، حتی اگر حدیثنا هم به این موجود عندنا بس مع کلام فی اسنادها تعرضنا لها به تفصیل المجال لا يسأل ذلك. على اي من الغريب انه لم يذكر حجة الوداع، فقد ذكر كلمات عن رسول الله من كان في الحج فعل كلمات في الحج، اما حجة الوداع منحصرا عند جابر. و جمله من الصحاح حتی ابن حبان و غیره مسلم و من جاء من بعده جمله من الاجلا روا هذه روایه مفصله. بخاری لم يروي روایه صحیح، جمله ایضا لم يروي هذه روایه مفصله المطوله عن جابر عن رسول الله. فاذا فرضنا ان صحیفه صادقه الفت في زمان رسول الله، اذا فرضنا من زمان رسول الله بداوا يكتبون كلمات في الحج، هذا نقطه الاساسيه، بدأوا يكتبون. وعندنا شواهد قطعيه ان امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ايضا كان يكتب في زمان رسول الله، حتى موجود في بعض كتب السنه ان ام سلمه قالت ان يوم رسول الله كان في بيتي فدخل علي فجلس عنده وكان معه جلد شات به اصطلاح گوسفند به اصطلاح، فيسأل رسول الله ويكتب حتى ملأ الجلد كله، يعني طرف الجلد يسأل رسول يكتب. اصولا ما الذي تعلمون ام لا المصاحف اللي الان موجوده، هذه المصاحف يعبر عنها مصاحف عمريه، هذه المصاحف في القرن الاول و اوائل القرن الثاني، هذه المصاحف اللي الان موجوده في العالم، طبعا قسم من عند مثلا ورقتين ثلاث اوراق كذا، كله من جلد المعز، من جلد الشاد، كله ما عندنا من جلد الغزال، ما عندنا پوست آهو نیست، کلش پوست گوسفند. هذه المصاحف اللي الان موجوده، و الان يوجد اقدم مصحف عثر عليه، هذا المصحف الوحيد طبعا ورقتين فقط اربع صفحات، يقال كتب في زمان رسول الله سنة سابع في بلمنگام، موجود بلمنگام مكان آخر صراحة باید في بلیتانی علایه، و عمر الجلد اكثر تقریبا مطابع مع عمر رسول الله، تاریخ الجلد يرجع الى زمان رسول الله، يعني الى ولادة رسول الله، لكن الكتاب على الجلد سنة سابع فقط درجتين، كل هذا جلد شاد خرابي، كل ما عندنا الآن من الأمور في هذا المجال مثل هر رواية عن أم سلمة خريب، هذا يقول تقول أم سلمة كان معه جلد شاد فملأ هذا الجلد، يسأل يكتب أمير المؤمنين صلى الله عليه، وعندنا روايات كثيرة في أن علي كان يكتب، قال كتاب علي كتبه علي بخطه، سببه أنه لعلكم ما شاهدون عبارة في بصائر الدرجات كم رواية يذكرها من فلق، في فلق فاء ولام وقاف، في هنا في يعني فم حالة الجر، فلق به اصطلاح فارسی شکاف فلقه، از دو لب رسول، فی یعنی لب، حالا روای تقنه فی بر قرأت روای لبعض سن فی مکت المکت شیعه و سن من خواهی واجب قال جیب انا جبر غرید اکتب های خواهی تحبیل چه قال کتب امیر المؤمنی من فلق فی، یعنی یفتح رسول الله فمهو فالیر اون کتب هذا الکلام منه صلوات الله علیه، على این کیف ما کان و به ما انما الموجود حاليا، مو حاليا یعنی خلال هذا ال 1400 سنه، اللي نسب الى الشريعه المقدسه في الحج، كتاب الحج في ضمن كتاب ابي رافع، اول من نعرفه كتب كتاب الحج، لانه ان شاء الله نذكر علماء اونا كتبوا كتاب الحج قسمين، اما حج مستقلن و اما فی ضمن الفقه، دور فقهیه فی حج، مثلا از سید الخوی رحمه الله نقل بلعنه بعض کلماتی، هم لهو تعلیقون علی الحج للعربه، هم لهو مناسک الحج مستقلن، و السابقون هم کداره، منهم من یکتب کتاب الحج فی ضمن دور الفقهیه، منهم من یکتب الحج مستقلن فقط کتاب الحج، اللی الان هم صار متعارف کتاب المناسک یکتب مستقلن. نحن شرحنا مفصلا و وقت بعد لا حال و ساعت و وقت و ساعت، تقریبا مثلا في اواسط القرن الاول مثلا سنه 40-50 نصب کتاب اشتهر کتاب في الكوفه، بان هذا الكتاب كتبه ابو رافع وهو غلام رسول الله او ابن ابي رافع، انا علی ان رسول الله، کتاب اسم الكتاب از سنن و الاحکام و القضایا، یذکره النجاشی بانان اول کتاب اوله، و انصافا اذا صح الكتاب هو لا اشکال في اول کتاب، اول کتاب هو هذا الكتاب، من مزايا هذا الكتاب، لذا جمله من السنه هم كان يناقشون، يقولون ذاك الزمان ما كان متعارف، مثلا كتاب الوضوء، كتاب الصلاه، كتاب الصوم، كتاب الحج. اول ما سمي كتاب، مو روايات متفرقه، كتاب بعنوان كتاب الحج في التاريخ الاسلامي هو كتاب الحج في ضمن مجموعه ابي رافع، اسم الكتاب السنن والأحكام والقضايا. النجاشي يصرح، شوفوا عبارة النجاشي، وذكر الكتاب، هاي إرفانيا عبارة النجاشي في أبي رافع في أول، کتاب الوضوء، اظنه وضوء، کتاب الصلاة، کتاب الصوم، کتاب الحج. هذا اول من الف کتاب حول الحج. اما الروایات حول الحج قبل هذا التاریخ کما انا ذکرت لكم. طبعا تعلمون بین المسلمین منهم من يتسامح
يذكر ها اما بذكر الكتاب الى اخره بابا بابا الصلاة والصيام والحج
والحج ثم يذكر نص اخرى من كتاب القضايا يقول بين النسختين اختلاف يعني نسختين من الكتاب هو النجاشي يذكر و نحن شرحنا مفصل مجال لا يسأل نحن شرحنا نعادی کم شهر علمون شهر واحد فی لیالی شهرم و فی لیال خمیس شرحنا انها در کتاب کان مهم جدا و یون سب تارفن الى ابی رافع اخرى الى ولدیه و الى حفیده ثالثا الى حارث ابن عبدالله الاعور حارث الاعور الهمدانی و رابعتا الى نفس علی سلام الله علیه. اصولا فتح من الزمان خصوصا از زیدیه لن زیدیه لم یرجل امام صادق بعد قیام زید رجع الى عبدالله الحسن، عبدالله ابن الحسن ابن حسن المثنى ابن امام المجتبى سلام الله علیه كان كبير بني هاشم في شسمه في مدينه حتى ام لان عبدالله كان اكبر سنا من الامام الباقر هو ابو الامام الصادق فكر بالامام الصادق عبدالله مهد يعبر عنه بعبدالله مهد لانه تدريجا صار النكاح والزواج بين أولاد أمير وفاطمة يعني بين علوي وفاطمي. أول من حصل من هذا النزاج هو عبد الله، والده ابن الإمام الحسن، أمه بنت الإمام الحسين، وأول من كان فاطميا علويا هو عبد الله، ثم بعد ذلك ولد الإمام الباقر. الإمام الباقر بعكسه أبو حسيني وأمه حسنية بعكس عبد الله، عبد الله ابو حسنی و امه حسنیت الامام الباقر ولذا کان یقال له عبد الله المهد لان ولادته قبل الامام الباقر الا هو عبد الله الامام الباقر که لاهو مهد یعنی جدهما امیر و فاطمه. فزیدیه بعد قضیه زید و بعد استشهاد به اصطلاح یحیی توجه الى عبد الله جعلو عبد الله ما عنده علم رجع الى هذا الكتاب فلذات زیدی عبر عنه به کتاب علیه کتاب علی هو آن کما ان زیدی فی ذاک زمان رو کتاب آخر ها ولی الان موجود اندنا به اسم مسند زید شخص اسم عمرو بن خالد الواسطی رو عن زید ها در کتاب حالا نفسشی زید ان ابیه سجاد ان ابیه الحسین ان امیر المومنین بعضا علی و بعضا قال رسول الله. هذا تقريبا اقدم كتاب ينسب الينا بعنوان مسند اهل البيت يعني الطرق اهل البيت الامام سجاد الامام الحسين امير المؤمنين فتبين وفي كتاب مسند زيد حج موجود لكن كما قلت لكم ليس فيه حج رسول الله او حججنا مع رسول الله كله كلمات قال علي لا باس للامر القارن يفعل كذا مثلا لا باس ان كذا المتمتع يفعل كذا هكذا مو انه مثل ذاك الحديث يروي كتاب رسول الله يروي حجة الوداع لرسول الله. فأول من ألف في هذا المجال منسوب إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذا أول شخص نعرفه في التاريخ الإسلامي ألف كتابا بعنوان الحج. طبعا بعد ذلك كتب الأصحاب اول اهم کتاب نعرف و من الاصحاب کتبه فی الحج و کتاب معاویه ابن عمار اصح و کتاب و اشهر و کتاب فی الحج کتاب معاویه ابن عمار عن الصادق علیه السلام و هذا ایمان له نسخ نتعرض انشاءالله به تفصیل و فی فواید لم تذکر فی مکان آخر نتعرض به تفصیل کتاب معاویه ابن عمار سم باب اللطاف باب اللطف احد المعاصرین علیه سامحه الله بلطفه توفی رحمه کن تعرفه جمع روایات معاویه ابن عمار من دون ملاحظ سند و کذاب و مصدر کل ما کنی فی معاویه من فی الحج جمع روایات معاویه و انصافاً هم الان الانسان لو یجمع روایات معاویه یصلح ان یکون کتاب فی المناسک یعنی المقدار روایات واصله الیه يعني الان يمكن للانسان ان يكتفي بكتابه بجمع رواه معاويه وعنوان كتاب مناسك الحج. جمله من الفروع ما موجوده خصوصا فروع في زماننا، لكن الان تكفي. فهذا جمع الروايات معاويه ثم اضاف اليه في الهامش تعليقات لبعض المراجع المعاصرين كذلك باب يعلق على كتاب امام الصادق لان معاويه بن عمار عن الصادق عليه السلام ما كنت تعليق على العرب حاشي على العرب جعل كلام لا أذكر أسماء حاضر عندي مو أنهم بس أنا لا أذكر أسماء جعل تعليقات هذا الشخص روايات معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام جعل كلامه تعليقا على كلام الإمام الصادق يكتبون حاشي على العرب حاشي على مطبوع الكتاب مطبوع في قطع صغير مطبوع لا يدخل القصصية الكتاب مطبوع موجود بس موجود لا رأيت الكتاب بعين. على أي حال من أهم الكتب هذا الكتاب المستغل وأيضا من الكتب المهمة جدا كتاب حريص في الحج يحتاج إلى شرح هذا المقدار جدا إجمالي. كتاب مهم لهذا الكتاب نسختان مهمتان طبعا بعض النسخ مالتن له ایوا نسخ ان شاء الله نتعرض للكتاب نسخته و نسخه معروفه به نسخه یاسین اون معروفه یعنی یاسین الوری یربی ان حریز و ظاهرا كان وری اعما و من اهل البصره ولم يرد فيه توثيقا ولكن روايات في الحج موجوده الان. اصلا هذه الفتوى التي الان تذكر ان الطواف لابد ان يكون بين مقام ابراهيم والكعبه هم مقدار قليل يعني اشياء هذا منحصرا في الروايه هذا المطلب لا يوجد الا منحصرا في روايه ياسين الضرير عن حريز في الحج. نعم نقله الكليني وعندنا روايه صحيحه هذا روايه خود في سند اشكال وفرد اشكال من جد ياسين اشكالات اخرى موجوده نذكر في محله ان شاء الله في محلها عندنا رواية صحيح لحماد بن عثمان أنه يستطيع أن يطوف حول البيت مو مختص هذا المقدار لكن الكل لم يذكر تلك صحيح روا هذه الرواية. والآن إلى الآن الفتوى المشهور بين الأصحاب على هذه الرواية نسخة من كتاب حريز وهذه النسخة إنصافا محله إشكال نسخة المعروفة من كتاب حريز حماد عن حريز هذه النسخة ياسين الضرير عن حريز. أنا يعني بعض الإخوة جمع لي روايات حريز في الحج 135-134 كل روايات حريز في الحج عدد محدود 135-134 فالعدد من عند من ياسين الضرير والباقي من حماد بن عيسى عن حريز. إن شاء الله تعالى نذكر المصادر. بما أنه كان الكتاب في الحج لعل الشيء فيما بعد سموا الكتاب كتاب الحج لعل هو أبو لا استطيع ان اقول لماذا. انا راجعت الى كتاب كشف الظنون لحاجي خليفه چلبی و ریل کشف الظنون لم اجد عند سن کتاب و آن کتاب الحج طبعا لعله فيما بعد موجود لعله الان موجود علاین في كشف الظنون ما ادري اذا عندكم بعد اجهزه تشوفون با عنوان کتاب الحج عند سن لم اجد في حرف الحاء. نعم في المناسك هوای عندهم هم في كشف الظنون يوجد كتاب المناسك لعله ما صار مجال احسبه بالعدد اتصور اكثر من 20 لعله 30 كتاب. اقدم من رأيت محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابي حنيفه الان لم ارى اقدم من عنده وما ذاكر السنوات كلها بتفصيل اذا صح هذا في زمن الامام الكاظم صلى الله عليه. لكن نحن كتاب نافل حج من امير المؤمنين ثم مسند زيد هذا اللي الان موجود عندنا ثم كتاب معاويه بن عمار كتاب حريز عده كتب عندنا قبل هذا الكتاب اللي عند السنه عندنا كتبنا. نحن عندنا كتاب الحج هواي متعارف مناسك هم موجود. انا رأيت في كتاب الفهرست للشيخ الطوسي رحمه الله حدود 17 عنوان كتاب الحج من اصحاب العلم و اون حدود 7-9 با عنوان مناسک طبعا عناوین اخرى موجود اما کتاب الحج عند السنه لم اجد لعله ها موجود انه الان في هذا ما عندي تتبع دقیق في هذا المجال. انا رأيت كتابه كتاب كشف الظنون و ذيل كشف الظنون في هذا الكتابه كتاب الحج لم يخل كشف الظنون يك و دو جلد دو اسمان اسك جلد دو
كتاب الحج
لكي
لابی
موسی، لابی قدر، لابی قدر
عباس بن
هشام، لابی
موسی عیسی بن عبان بن صدقه، لسان بن مطاق.
اینا قومی هن که ایران شیعه هن که؟
کتاب
ایراح المکنون. نه این بعد نوشته، جمع کرده بین شیعه و سنی. نه ایراح المکنون. خود کشف الظنون. نفس کشف الظنون لم یکتب کتاب الحج. حالا ایضاح المکنون جمع بین کتب شیعه و سنه از جمع بین آقا لا کشف الظنون و ویل کشف الظنون از کتب شیعه خود فی المناسک عند العلو 30 مناسک طبعا کاتب المناسک الى زمانی الى زمان الف و کذا مناسک عندهم بس حج لم اره عندهم انا شخصا لم اجل هذا الان فی هل کتابین لا اذکر بقیت الکتب فی کشف الظنون و ویلی لکن فی کتب اصحابنا موجود حتی مثل سعد بن عبدالله رحمه الله عجیب و غریب عند کتاب الرحمه فی مثلا کتاب صلات کتاب زکات کتاب الحج و عند کتاب جوامع الحج عند کتابین فی الحج مستقل فی الحج و فی ضمن کتب الفقهیه فی ضمن دور الفقهیه عند کتاب الحج و فی جوامع الحج عند کتاب مستقل فی الحج سعد بن عبدالله رحمه الله علیه هذا تاریخ اجمالی عن الحج و عمل الحج و ماخیل من الکتب سلام علیکم و روایات و الفوارق الاساسی بیننا و بینهم فی هذه الجهة و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.